بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 18 من دروس مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. ذكره البيهقي في معرفة السنن والآثار المجلد السادس. هذا الأثر عن الإمام الشافعي رحمه الله يبين ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحمهم، كانوا يحرصون على إطعام الطعام وتفطير الصائمين، وصح عن كثير منهم أنهم كانوا يؤثرون الفقراء والمساكين على أنفسهم، كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وداود الطائي، ومالك بن دينار، وأحمد بن حنبل، وغيرهم الكثير. فكان سلفنا الصالح يحرصون على ذلك. لذا قال الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان. وسلفنا الصالح أخذوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أسوتهم صلى الله عليه وسلم، كما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حيث يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث متفق عليه. فأسوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أجود ما يكون في رمضان. فالجود في رمضان من السنة ومن هدي سلفنا الصالح. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله: إعانة الفقراء بالإطعام في شهر رمضان هو من سنن الإسلام، من سنن الإسلام، كما في الفتاوى في المجلد 25. فهذه سنة لا بد من المواظبة عليها في هذا الشهر. نسأل الله يبلغنا وإياكم شهر رمضان. هنا ثلاثة أسئلة للدرس الماضي. السؤال الأول يقول: أرجو توضيح علاقة الأوقات الثلاث المذكورة في الحديث، الحديث الذي أخذناه الأسبوع الماضي: الغدوة والروحة والدلجة، ما علاقة هذه الأوقات الثلاث يقول بالنشاط في العبادة؟ وفي الحديث أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أوقات، هذه أوقات طيبة للسفر معروفة عند العرب: الغدوة والروحة والدلجة. الغدوة السفر والسير أول النهار، من أول النهار إلى الزوال، هذا تسمى غدوة. والروحة السير من وقت الزوال إلى الليل، إلى غروب الشمس. والدلجة هي وقت السير في السفر في وقت الليل، الدلجة السير في وقت الليل أو في آخر الليل. هذه الأوقات معلومة عند العرب، هكذا يطلقون عليها. فلما رغب صلى الله عليه وسلم في الحديث بالتسديد في العبادة، سددوا وقاربوا قال، فرغب بالتسديد والمقاربة في العبادة والمقاربة إلى الكمال في العبادة، فأمر بعدها بالاستعانة بهذه الأوقات، الاستعانة بهذه الأوقات على الاجتهاد في العبادة. والطاعة، لأن أوقات نشاط وأروح ما يكون فيها البدن للعبادة. لذلك قال شارح هذا الحديث صديق حسن خان في شرحه لمختصر الزبيدي، يقول: وفي هذا استعارة الغدوة والروحة وشيء من الدلجة لأوقات النشاط وفراغ القلب للطاعة، فإن هذه الأوقات أطيب أوقات السفر، والمسافر إذا تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة أمكنته المداومة من غير مشقة. وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة، وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة. فتبين علاقة هذا اللفظ منه صلى الله عليه وسلم لهذه الألفاظ الثلاثة فيما يتعلق بالعبادة. السؤال الثاني قال في الحديث 40 حديث عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يمل الله حتى تملوا، عندما قال عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. يقول: كيف نفهم في هذا أو من هذا اللفظ قاعدة الخوف والرجاء؟ الخوف والرجاء هما جناحان للمؤمن، لا بد للسائر إلى الله عز وجل من هذين الجناحين، الخوف من الله عز وجل ومن ذنوبه ومن النار، ورجاء أيضا رحمة الله عز وجل وفضله سبحانه وتعالى. على المؤمن المداومة على الطاعة وعلى عبادة الله عز وجل، رجاء استمرار فضل الله وثوابه ورحمته، هنا يأتي الرجاء. ولا يقطع هذه العبادة التي داوم عليها خوف انقطاع فضل الله وثوابه عنه، فهنا جاء رجاء استمرار فضل الله إذا هو استمر على الطاعة وداوم عليها، وخوف انقطاع فضل الله وثوابه إذا انقطعه عن العبادة. فالاستمرار والمداوم على الطاعة فيها الرجاء لثوابه ورحمته، وفيها الخوف من انقطاع فضله وثوابه. السؤال الثالث قال: ذكرتم حديثا معناه أن العبد إذا أذنب انتظر الملك ساعات لعله يتوب قبل أن يكتبها، فما مصدر الحديث؟ سؤال جيد، وأنا استفدت من هذا السؤال. قال صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث، لفظ الحديث، لأن جاء أثناء كلامي في الدرس الماضي في ما يتعلق بسعة فضل الله عز وجل ورحمته سبحانه وتعالى، أن من رحمته سبحانه وتعالى أن السيئة إذا فعلها العبد تكتب سيئة، بل قبل أن تكتب يتوقف الملك 6 ساعات قبل أن يكتبها لعله يستغفر لعله يتوب. ذكرت هذا في أثناء كلامي وأشرت إلى أن الحديث صحيح أو ثابت. الآن لفظ الحديث، السؤال: ما هو هذا الحديث؟ ما هو مصدره؟ الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الشمال، يعني الملك لعن الشمال الذي يكتب السيئات، إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها، وإلا كتبت 1. هذا هو لفظ الحديث، إن صاحب الشمال ليرفع القلم، يريد يكتب هذه السيئة، يرفع القلم لا يكتبها 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها، ألقى القلم هذا الملك لا يكتب سيئة، وإلا كتبت 1. هذا الحديث رواه الطبراني في المعجم وأبو نعيم في حلية الأولياء والبيهقي في شعب الإيمان، وهو في صحيح الجامع الصغير 2097 هذا الحديث، وفي السلسلة الصحيحة أيضا 1209 إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها، وإلا كتبت 1. هذه إجابة على 3 أسئلة. نبدأ بالحديث 41 في درس اليوم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير.
حسنت. أنس رضي الله عنه يروي لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار، هذا دخل النار فالله عز وجل يخرجه من النار، من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. يخرج من النار يعني لا يخلد، يعني هو موحد، لأن الكافر والمشرك الشرك الأكبر يخلد في النار لا يخرج منها، كما دل على ذلك كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا موحد لكن عنده معاص كثيرة فيدخل النار. هنا يقول يخرج من النار يعني لا يخلد فيها، وهذا في رد على الخوارج وعلى من كفر مرتكب الكبيرة، ما دام عنده لا إله إلا الله فهو لا يخلد في النار، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما الخوارج فهم يكفرون مرتكب الكبيرة. يخرج من النار من قال، من نطق بالتوحيد، من أقر بتوحيد الله عز وجل، قال لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله عز وجل، وفي قلبه وزن شعيرة من خير، وزن شعيرة من إيمان، جاء في رواية أخرى أيضا في البخاري من إيمان، وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير. برة من خير، تعرفون البر والشعير، البر أصغر من الشعيرة، البر هو القمح، القمح قمحة أصغر من الشعيرة. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. الذر هو صغار النمل يسمى ذر. قالوا ومئة ذرة وزن حبة شعير، هكذا ذكروا في الكتب. هذا الحديث فيه دلالة واضحة بأن الموحدين لا يخلدون في النار مهما كانت ذنوبهم، ما دام موحدا لله قال لا إله إلا الله محمد رسول الله واستوفى شروط هذه الكلمة، لم ينقض هذه الكلمة بأي قول أو فعل أو اعتقاد، فهو لا يخلد في النار، مصيره الجنة ولو دخل النار وعذب فيها. هذا من الأدلة الصريحة لأهل السنة والجماعة. هذا الحديث أيضا فيه دلالة على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن من هؤلاء الناس الذين عذبوا في النار من عنده وزن شعيرة من إيمان، ومن عنده وزن برة هي أصغر، إذن إيمانه أصغر، والثالث وزن ذرة من إيمان، إذن أضعف إيمانه أضعف، فالإيمان يزيد وينقص. هذا من الأدلة لأهل السنة والجماعة. وأيضا دليل على دخول بعض عصاة الموحدين النار، وأيضا أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا يخلد في النار كما قالت الخوارج. هذا الحديث وما فيه من مسألة. تفضل.
عن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة.
يوم جمعة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر لنا هذه القصة، أن رجلا من اليهود، هو كعب الأحبار قبل إسلامه، كان من علماء اليهود كعب الأحبار، ودخل الإسلام في آخر أيام، دخل الإسلام، هو صحابي رضي الله عنه كعب الأحبار، لكن قبل أن يدخل الإسلام حصلت هذه القصة، أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، قال له: يا أمير المؤمنين. أول من لقب بأمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن أبا بكر الصديق لقبه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما عمر هو أمير المؤمنين، أول من لقب بهذا اللقب. قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، في القرآن يقرأها المسلمون، لو علينا معشر اليهود، لو نزلت علينا نحن معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيد. عيد يعني يوم في السنة نعظمه، نعظم هذا اليوم كل سنة. قال: أي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية التي في سورة المائدة، آية 3 من سورة المائدة. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. جواب عمر رضي الله عنه تضمن أن المسلمين اتخذوا ذلك اليوم عيدا، وهو يوم الجمعة، فالمسلمون اتخذوا هذا اليوم عيدا، واتخذوا أيضا يوم عرفة عيدا، لأنه ليلة العيد يوم عرفة. فهذا ما يتضمنه جواب عمر رضي الله عنه، يعني نحن اتخذناه عيدا يوم لأنه يوم جمعة، واتخذناه عيدا لأن الآية نزلت في يوم عرفة، في ليلة العيد، ليلة عيد الأضحى. فهذا الحديث فيه دليل، دلالة صريحة، أن هذه الآية عظيمة، لأن دين الإسلام أكمله الله عز وجل، الدين هو الكتاب والسنة، دين كامل لا يحتاج إلى زيادة ولا يحتاج إلى بدع ولا يحتاج إلى آراء، ديننا كامل، الله عز وجل أكمله. قال: اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كامل، وأتممت عليكم نعمتي، نعمتي بإكمال الدين، ورضيت لكم الإسلام دينا، اخترت لكم الإسلام دينا، فالله عز وجل أكمل الدين، فعلينا أن نتبع، علينا أن نعمل بما جاء في كتاب ربنا وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا نزيد، لأنه لا يمكن لأحد أن يعمل بكل الإسلام حتى يزيد عليه، فعلينا العمل بالدين بالإسلام، نتعلم هذا الدين العظيم ونعمل به، هذا الذي علينا، لا نزيد، لا نعمل عبادة أو نحدث عبادة، ولا نتعبد الله عز وجل بغير دليل. قال صلى الله عليه وسلم: أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن الدين كامل لا يحتاج إلى إحداث. تفضل.
عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
طلحة بن عبيد الله القرشي رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، يقول: جاء رجل من أهل نجد، صح الأقوال أنه ضمام بن ثعلبة، ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، هذا الرجل المبهم في هذه الرواية هو ضمام بن ثعلبة، جاء من أهل نجد. نجد ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق، هذا يسمى قديما نجد، ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق، هذه المنطقة كانت تسمى نجد ولا زالت، ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق. فهذا الرجل جاء من هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا جاء؟ ليتعلم دينه. فيستحب الرحلة إلى طلب العلم، رحلة، جاء من بلد بعيد إلى المدينة ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دينه، فجاء ليسأل ثم رجع في نفس الوقت، جاء قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، متفرق شعر الرأس، نسمع دوي صوته، شدة صوته ويقول كلام غير مفهوم من بعيد، يصرخ ويقول كلام غير مفهوم. قال: ولا نفقه ما يقول، لا نفهم ما يقول حتى دنا قرب، فإذا هو يسأل عن الإسلام، ما عنده شيء إلا أنه يريد أن يسأل عن الإسلام، عن أركان الإسلام، عن شرائع الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع السؤال، قال صلى الله عليه وسلم: الآن خذ الجواب على هذا السؤال، خمس صلوات في اليوم والليلة، هذه عليك، خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ هل يجب علي غيرها؟ قال: لا. قال: لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع، تصلي المستحبات والنوافل من الصلوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، تصوم النوافل. قال طلحة: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. أيضا جاء في صحيح مسلم أو في البخاري نفسه رواية: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، نفس الحديث هذا في البخاري، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، علمه أشياء غير الصلاة والزكاة، غير الصلاة والصيام والزكاة، أخبره بشرائع الإسلام. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل. تولى وذهب وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. في رواية قال والله لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، أيضا في البخاري والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، فاز الرجل، أفلح يعني فاز، إن صدق، إن صدق في كلامه، إن صدق في كلامه. قوله أفلح إن صدق هذا لفظ البخاري، والحديث رواه مسلم أيضا في صحيحه، لفظ مسلم أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق، هذا لفظ الإمام مسلم أيضا لفظ أبي داود في سننه. قوله وأبيه، قوله صلى الله عليه وسلم وأبيه، ظاهر الحلف بغير الله، قسم بغير الله ظاهر اللفظ. فماذا أجاب العلماء؟ لأن الحلف بغير الله عز وجل شرك لا يجوز، فما هو الجواب؟ فأجاب العلماء بعدة أجوبة، قالوا أن هذا الحلف كان قبل النهي عن الحلف بغير الله، هذا جواب. ومنهم من قال أن هذه الكلمة وأبيه، أفلح وأبيه، ذهب وأبيه، أكل وأبيه، وهكذا، قال هذه الكلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف، العرب لا يقصدون بها الحلف، هي مما جرت على ألسنتهم وألسنة قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش، فجرت على لسانه لا يقصدون بها الحلف، وهذا قول قوي. قال أيضا قول ثالث، قالوا هنا فيه إضمار، إضمار اسم الرب، كأنه قال ورب أبيه، أفلح ورب أبيه، فإضمار اسم الرب ليس إظهاره، ما إنما إضماره، أفلح ورب أبيه إن صدق، هكذا يقرأ أو يفهم الحديث، دخل الجنة ورب أبيه إن صدق، هذا أيضا قول ثالث. وقول رابع قالوا هو خاص به صلى الله عليه وسلم، هو يقسم، ولكن هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، الخصوصية لا بد لها من دليل. وبعضهم قالوا هو تصحيف من بعض الرواة، تصحيف، كيف تصحيف؟ يعني تغيير الكلمة، جاء يعني هو تلفظ أفلح والله إن صدق، لكن صحفوا والله بدلها وأبيه، لأنه ما كانوا يكتبون بغير نقط، فأنت لو كتبت الآن والله وأبيه بدون نقط فتقريبا مشابهة لها، لو بس يعني قصرنا اللام في لفظ الجلالة صارت وأبيه والله، هو هذا التصحيف، بعضهم قال هذا تصحيف، إنما كان والله ما كان وأبيه، فقصرت اللامان، اللامان في الله صارت صغيرة فصارت وأبيه، إذا شلنا حذفنا النقاط. أيضا هذا قول، هذه خمسة أقوال قيلت، وشارح مختصر الزبيدي صديق حسن قال يقول وأقوى الأجوبة الأولان، الأولان أن الحلف كان قبل النهي عن الحلف بغير الله، أو أن هذه الكلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف، وهذا قول قوي، هذا لأن قد يعني يجد من طلبة العلم يريد جوابا على هذا اللفظ لهذا الحديث الذي معنا، وليست من رواية البخاري ولكن اللفظ الإمام مسلم في صحيحه لنفس الحديث، أفلح إن صدق، هذا لفظ البخاري. طيب نقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط.
الله أكبر. لذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما سمع هذا الحديث قال: لقد فرطنا في قراريط، فرطنا في قراريط. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة، أو من تبع، جاء في رواية البخاري أيضا من تبع جنازة أو جنازة مسلم، من اتبع جنازة مسلم، من مشي خلفها جنازة أو جنازة. إذا كان قلنا جنازة، جنازة فتح الجيم، فالمقصود بها السرير الذي يوضع عليه الميت، جنازة. وإذا قلنا جنازة هو السرير مع الميت أو الميت، كما في قاموس المحيط للفيروز أبادي قال: إذا كان بفتح الجيم يطلع على السرير، وإذا كان بكسر الجيم جنازة يطلق على الميت بدون سرير، أو يطلق على الميت مع السرير، سرير مع الميت. هذه فائدة في لغة العرب: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، تصديقا وإقرارا بأن هذه عبادة وهي حق المسلم على المسلم اتباع الجنازة، واحتسابا للأجر والثواب من اتباع الجنازة. هذه شروط للثواب القادم. وكان معه حتى يصلي، كان مع الجنازة يصلي عليها، ثم قال: ويفرغ من دفنها، يصلي على الجنازة ويتبع الجنازة إلى القبر، إلى أن تدفن في القبر، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، قيراط كبير. وفي رواية قال: بقيراطين كل بقيراطين مثل الجبلين العظيمين، بقيراطين مثل الجبلين العظيمين. هذه كلها حسنات، فضل عظيم على المسلم أن لا يفوت هذا الأجر العظيم. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن، لم يتبع الجنازة إلى أن تدفن، فإنه يرجع بقيراط، فإنه يرجع بقيراط على صلاته، صلاة الجنازة له قيراط، وإذا تبعها حتى تدفن له قيراطان. قالوا: القيراط هو ثواب معلوم عند الله عز وجل، لا أحد يعرف كم حسنة إلا الله عز وجل. قيراط ثواب كبير عظيم كالجبلين، كالجبل، معلوم عند الله عز وجل. فهذا يدل على فضل صلاة الجنازة، الحث على صلاة الجنازة، والحث على اتباع الجنازة، وحضور الدفن، والاجتماع للجنازة للصلاة عليها. هذا الحديث فيه دليل واضح، وأن هذه من الإيمان، وأن اتباع الجنازة عمل من الإيمان، إيمانا واحتسابا. تفضل.
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
الله أكبر. قال: سباب المسلم فسوق، يعني شتمه والتكلم في عرضه بما يعيبه ويؤلمه. فمعنى السب في الشرع أعظم أو أعم مما يفهمه كثير من الناس، أن السب فقط تلفظ بكلمة جارحة. لا، السباب هو الشتم والتكلم في عرضه بما يعيبه ويؤلمه، ولو كانت حركة إشارة تؤلمه، هذه تعتبر سب، تعتبر سبة، فسباب المسلم شتمه والتكلم في عرضه بما يعيبه ويؤلمه فسوق، فجور، خروج عن الحق. فالسباب أشد من السب. سباب المسلم، لم يقل سب المسلم، سباب، فالسباب أشد من السب. ليش؟ لأنه يقول في الرجل بما فيه وما ليس فيه، يريد بذلك غيبته، يريد الغيبة. فالسباب أشد من السب. فسوق يعني فجور، معصية، خروج عن الحق. والفسق في الشرع الخروج عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أشد من العصيان، أشد من العصيان. الفسق أشد من العصيان. إذن سباب المسلم فسوق، عرفناها. قوله قتاله كفر، قتاله يعني مقاتلته، مقاتلة المسلم لغير سبب شرعي كفر. وليس هنا المراد الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر، إلا إذا استحل قتال المسلم. قتال المسلم وقاتل المسلم من كبائر الذنوب المعلومة من الدين بالضرورة، فمن استحل هذه المعصية معلومة من الدين بالضرورة فيكفر. لكن إذا لم يستحلها، يقاتل المسلم لغير سبب شرعي، قتاله كفر، وأطلق عليه كفرا مبالغة في التحذير والنهي عن هذه المعصية. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم حق المسلم، المسلم حقه عظيم، لا تجوز أذيته وظلمه وسبه وشتمه. ومن سب مسلما يحكم عليه بالفسق. سباب المسلم فسوق، فلنحذر من هذه الذنوب. وقد يكون بعض المعاصي، قد تكون بعض المعاصي محبطة للعمل، تحبط عمل الإنسان وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. الحديث الأخير تفضل.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس.
سنت. عبادة بن الصامت رضي الله عنه من السابقين الأولين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من حجرته، لأن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم عند المسجد النبوي، خرج من الحجرة صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبشر الصحابة بخبر مهم، خرج يخبر بليلة القدر، بتعيين ليلة القدر، وأن ليلة القدر في ليلة كذا في العشر الأواخر. خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان، تنازع رجلان من المسلمين. التلاحي والملاحاة يعني التنازع والتخاصم. فهذان الرجلان هما عبد الله بن أبي حدرد وكعب بن مالك رضي الله عنهما. عبد الله بن أبي حدرد، بن أبي حدرد وكعب بن مالك. فكان عبد الله استدان دينا من كعب بن مالك وتأخر في السداد، فهما في المسجد النبوي تنازعا، فارتفعت أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج صلى الله عليه وسلم من حجرته. تلاحى رجلان من المسلمين، هذه هي معنى الملاحاة، تنازعا، ارتفعت أصواتهم في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ولا زالت الأصوات مرتفعة كما جاء في الرواية نفسها. فقال صلى الله عليه وسلم إني خرجت
لأخبركم بليلة القدر، بتعيين ليلة القدر، وإنه تلاها فلان وفلان فرفعت، رفع تعيينها من قلبي فنسيتها، هذا معناه. وعسى أن يكون خيرا، وعسى أن يكون خيرا، عسى أن يكون رفعها ونسيانها خيرا لكم، لتزيدوا في الاجتهاد وقيام الليالي العشر كلها. ثم قال التمسوها، اطلبوا ليلة القدر في السبع، طبعا والعشرين، إذا جمعنا روايات ليلة القدر فهي في العشر الأواخر، بل هي في الأوتار من العشر الأواخر، ولذلك جاءت هنا الأوتار في نفس الحديث، التمسوها في السبع والعشرين والتسع والعشرين والخمس والعشرين، أما تكون في 25 ليلة 25 من رمضان أو 27 أو 29، وجاء في الرواية أخرى في ليلة 23، بل جاءت في الحديث الصحيح في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله أن تكون ليلة القدر ليلة 23 وفي ليلة 21، فهي في الأوتار من العشر الأواخر. فهذا الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم فرفعت، يعني رفع الله عز وجل تعيينها عن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعت يعني نسيتها. ويدل على هذا المعنى رواية مسلم، هذا التفسير ليس من تفسير ولكن من تفسير الحديث نفسه، والحديث يفسر بعضها بعضا، وأفضل ما يستعين به الفقيه أو العالم لتفسير النصوص يرجع إلى النصوص، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، لا يجوز له أن يذهب إلى غيرهما قبل ذلك. كذلك الحديث، إذا أردت تفسير الحديث فوجدت تفسيره في الحديث الآخر أو في رواية الحديث الأخرى فهو أولى من أي تفسير آخر. فدل هذا المعنى أنها رفع تعيينها عن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسيها رواية مسلم لهذا الحديث. فهذا الحديث عن عبادة بن الصامت، عند مسلم عن أبي سعيد الخدري، نفس القصة هذه، نفس هذه القصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج إليهما قال فجاء رجلان يحتقان، يحتقان يعني يدعي كل منهما أنه محق، أن معه الحق. فهذا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها، هذا في صحيح الإمام مسلم في حديث أبي سعيد الخدري، نفس القصة هذه، فجاء رجلان يحتقان، كل واحد يدعي أنه على حق، قال معهما الشيطان فنسيتها، فنسيتها. قال القاضي عياض رحمه الله فيه دليل، هذا الحديث فيه دليل على أن المخاصمة مذمومة، وأن المخاصمة سبب للعقوبة المعنوية أي الحرمان. هذا قول القاضي عياض، ذكره ابن حجر في الفتح في شرح هذا الحديث. فالحديث فيه فائدة عظيمة، ذم الملاحات والخصومة، تنازع بين المسلمين والخصومات مذمومة شرعا، وأن قد تكون سببا للعقوبة العامة، لأن حرم المسلمون من تعيين ليلة القدر بسبب اثنين تنازعا وارتفعت أصواتهما في المسجد، بسبب هذه المعصية حرم المسلمون من تعيين ليلة القدر. وفي الحديث الحث على طلب ليلة القدر، التمسوها، ونحن بعد أيام يقبل علينا شهر رمضان، فعلينا أن ندعو الله عز وجل يبلغنا شهر رمضان ويبارك لنا فيه. نسأل الله يوفقنا وإياكم
ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.